الله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في الدرس السابق الضابطة التي يختارها المصنف فيما يتعلق بالمكيل والوزون، حيث قال: إن قام إجماع على كون الشيء مكيلا أو موزونا في زمان الشارع وإلى يومنا هذا، فنحن مع الإجماع، فلا بد من التقدير. أما إذا قام إجماع على أنه يباع جزافا في زمان الشارع وإلى يومنا هذا، فأيضا نحن مع الإجماع فيباع جزافا. أما إذا لم يحصل إجماع ولا ندري أن هذا الشيء في زمان الشارع يباع كيلا أو وزنا أو عدا أو جزافا، فيقول المصنف: المعيار حينئذ هو استعلام حاله من العرف وأهل المعاملة. فنسألهم: على ماذا تعتمدون في معرفة مقدار مالية هذا الشيء؟ فإن أجابوا بالوزن فبالوزن، بالكيل بالكيل، بالعد بالعد، كما ذكرنا في الدرس السابق. ثم يقول المصنف: وعليه فيكون المراد من المكيل والموزون الذي حكمه وقوع الربا فيه مع الزيادة، ولا بد فيه من التقدير، وإلا صارت المعاملة غررية. المراد من المكيل والموزون الذي له هذه الأحكام هو ما ذكرناه، أي المستفاد عن طريق الاستعلام. يعني إذا استعلمنا العرف فأجاب بالكيل أو الوزن، هذا هو المراد من المكيل والموزون. إذن المدار في المكيل والموزون على الاستعلام من العرف، أن الأشياء التي يرى العرف أنها تباع جزافا وماليتها لا تتوقف لا على الكيل ولا على الوزن ولا على العد، معرفة ماليتها لا تتوقف على التقديرات الثلاثة الكيل والوزن والعد، وإنما يكتفى فيها بالمشاهدة. فهكذا أمور يجوز بيعها بالمشاهدة والجذاب، ولا إشكال في ذلك. قال: وما ذكرنا من أن المكيل والموزون يعرف حاله بحسب الاستعلام من العرف وأهل المعاملة. وما ذكرنا من أن المكيل والموزون بحسب الاستعلام هو المراد بالمكيل والموزون اللذين حمل عليهما أولا الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند البيع، وإلا صارت المعاملة غرارية، وثانيا وبدخول الربا فيهما. هذان الحكمان ثبتا للمكيل والموزون. زين أي مكيل وموزون؟ الذين ثبتا عن طريق الاستعلام. وأما ما لا يعتبر مقدار ماليته بالتقدير بأحد الثلاثة، يعني نحن استعلمنا من العرف والعرف قدر ماليته لكن بدون شنو؟ النظر إلى الكيل أو الوزن أو العدد. التقدير بأحد الثلاثة يعني شنو؟ الوزن والكيل والعدد، كالماء والتبن والقضريات الصحيح والقضوات. فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير. لماذا؟ لأن نتيجة الاستعلام هي أن العرف يرى أن مقدار ماليتها لا يتوقف على الكيل أو الوزن أو العد، فيكتفى فيها بالمشاهدة. هذا إذا اتفق العرف وأهل المعاملة في الجواب، ما ذكرناه من ضابط والرجوع إلى استعلام العرف، هذا إذا اتفق العرف العام فأجاب بالكيل أو الوزن أو العد أو الجذر. أما إذا اختلفت البلدان، يعني استعلمنا حال هذا الشيء فأجاب بعض البلدان بأنه لا بد فيه من التقدير، وأجابت بعض البلدان الأخرى بأنهم يباع بالمشاهدة ولا يشترط فيه التقدير، فما هو الحكم حينهم؟ الجواب: أما البلدان التي يعتمد فيها على التقدير التي أجابت بالكيل أو الوزن أو العاد فحكمها واضح، أن هذا الشيء لا بد أن يباع فيها بمن؟ بالتقدير. أما البلاد التي تتعامل بهذا الشيء جزافا دون تقدير فهناك فرضان. يعني نسأل هذا البلد لماذا يتعامل جزافا؟ لماذا لا يشترط التقدير؟ فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن تكون المعاملة الجزافية على هذا الشيء في ذلك البلد لكثرة ذلك الشيء وقلة ماليته ولتوفره بكثرة، بحيث يتسامحون في الزيادة والنقيصة ولا يعيرون لها انتباها، فلكثرة ذلك الشيء ولقلته لا يشترطون التقدير فيه. إذا كان الأمر كذلك فالمعاملة الجزافية والاكتفاء بمجرد المشاهدة صحيح في ذلك البلد ولا إشكال فيه. أما الفرض الثاني، أما إذا كان التعامل الجزافي على ذلك الشيء لا بسبب كثرته، لا، وإنما يبيعونه جزافا لقلة مبالاتهم في أمر الدين، لا يعيرون انتباها للضوابط الشرعية، وكان التفاوت زيادة أو نقيصا مما لا يتسامح فيه. إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الاكتفاء بالمشاهدة ولا يجوز البيع جزافا، وذلك لأن النواهي التي وردت للنهي عن الغرر والجزاف موردها هو هذه الموارد، أي موارد التي يتساهل الناس فيها بالتقدير، يتساهلون في التقدير، يتركون التقدير تساهلا وقلة المبالاة بأمر الدين، حينئذ المحكم في ذلك هو النواهي، فلا يجوز البيع جزافا بل لا بد من البيع تقديرا بالكيل أو الوزن أو العدد. ويذكر بعض الأمثلة للأمور التي نهي عنها مع أن العرف يتسامحون فيها. فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم، يعني بعض البلاد اشترط التقدير وبعض البلاد قال لا يباع جزافا ومشاهدة، فما هو الحكم؟ نقول فلا إشكال في اشتراط التقدير في بلد التقدير، البلد الذي يتعامل بالتقدير لا بد فيه من التقدير. لماذا؟ لأنه إذا تركنا التقدير يلزم من ذلك الغرض، وأما بلد عدم التقدير البلد الذي يتعامل بالمجازفة والمشاهدة فهناك فرضان. الفرض الأول، فإن كان ذلك، يعني شنو ذلك؟ المعاملة بدون تقدير فقط بالمشاهدة، فإن كان ذلك ترك التقدير لابتذال الشيء عندهم وكثرته وقلة قيمته بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة، إن كان كذلك كفت المشاهدة، يعني تصح المعاملة عليه جزافا، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن كان تركهم للتقدير لعدم مبالاتهم بالغرر وحكم الشارع وإقدامهم عليه، يعني على البيع خرطا، خرطا يعني شنو؟ تخمينا، فلا يبالون بحكم الشارع طبعا مع كون التفاوت مما شنو؟ مما لا يتسامح فيه، مع التحقوق يعني، مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بسبب المشاهدة، يعني التفاوت مما لا يتسامح فيه. حينئذ شنو الحكم؟ يقول فلا اعتبار بعادتهم على بيعه جزافا، بل يجب مخالفة هذه العادة ولا بد من التقدير. لماذا؟ فإن النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرار والمجازفات، أضرب لنا أمثلة، يقول أضرب لكم أمثلة كثيرة. أولا كبيع الملاقيح، شنو المراد من بيع الملاقيح؟ يعني بيع الحمل في بطن أمه، الأجنة في رحم الأم والدابة، فإن بيعها غرري لأننا نجهل ما في بطن الدابة. والمضامين، المضامين يعني ما في أصلاب الفحول، بأن يتعامل على ما يضرب به الفعل لمدة عام. هذا كيف نعلم أنه ما يضرب به الفعل، كم مقداره وكيف وإلى آخره، هذا أيضا شنو؟ مجهول ومنهي عن بيعه. والملامسة والمنابذة والحصاد على بعض تفاسيرها، إذ ذكرنا لها تفسيرين. التفسير الأول هو أن تجرى المعاملة دون تعيين المبيع، المبيع ما معين، كيف يعين؟ يعين بعد المعاملة عن طريق اللمس أو النبذ أو عن طريق إلقاء الحصاد، هذا تفسير. التفسير الثاني لا، أن المبيع يعين قبل المعاملة ولكن إجراء المعاملة يكون عن طريق اللمس أو النبذ أو الحصاد. فعلى التفسير الثاني تكون المعاملة كالمعاطاة صحيحة ولا إشكال فيه، لأن المبيع معين. أما على التفسير الأول فالمبيع مجهول حين العقد، ولذلك يلزم منه الغرار. لذلك قال وبيع الملامسة والمنابذة والحصاد على بعض تفاسيرها. أي تفسير؟ التفسير الأول، وهو أن لا يكون المبيع معينا حين العقد بل يعين بعد ذلك عن طريق اللمس والنبذ والحصاد. زين، هذا مثال، هذا المثال الثالث. المثال الرابع، وثمر الشجر قبل الوجود. يعني شو يقول لك؟ أبيعك ثمرة هذه النخلة لمدة 5 سنوات، فثمرتها لمدة 5 سنوات الآن موجودة لو معدوم؟ معدومة، فيلزم منها الغرار. وغير ذلك كبيع السلم دون معرفة الثمن، أو النسيئة دون معرفة المدة، وهكذا. نرجع للعبارة، فإن النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات، هذه النواهي لم ترد، أي لم ترد خبر إن، فإن هذه النواهي لم ترد إلا ردا على من تعارف عندهم الإقدام على الغرر والبناء على المجازفات الموجب لفتح أبواب المنازعة. والنتيجة إن هذه العادة لا عبرة بها، فإذا اعتادوا على بيعه جزافا فلا نعترف بذلك، بل لا بد من بيعه تقديرا. ولذلك قالوا الغرر الشرعي أعم من الغرر العرفي. ففي هكذا معاملات هاي الأمثلة اللي ذكرناها العرف يراها غررية أو لا يراها غررية؟ لا يراها غررية، ولذلك يقدم عليها جزافة، لكن الشارع يراها غررية. ثم يقول المصنف: وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن علي بن إبراهيم ابن هاشم اللي هو عن أبيه يعني ابن هاشم عن رجاله، طبعا في بعض النسخ عن رجالهم، ذكره في حديث طويل قال: ولا ينظر ولا ينظر في ما، طبعا ولا ينظر مبني للمجهول، ولا ينظر فيما يقال أو يوزن إلا إلى العامة. يعني شنو العامة؟ يعني العرف العام، ولا يؤخذ فيه بالخاصة، يعني العرف الخاص. ثم يقول: فإن كان قوم يفيدون اللحم، مع أن اللحم شنو؟ يوزن، ويكيلون الجوز، مع أن الجوز يعد، فلا يعتبر بهم. لماذا؟ لأن أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد، يعني العبرة بالعرف العام وليس العرف الخاص. سؤال المصنف يقول: وإلى ما ذكرنا أشارت هذه الرواية. نحن ماذا ذكرنا؟ أن المدار على العرف الخاص، رأينا سابقا ذكرنا أن المدار مع الاختلاف على كل بلد بلد، أي المدار على العرف خاص. لكن هذه الرواية تجعل المدار، إذن هذه الرواية في فائدتنا أو بعكس ما نريد؟ بعكس ما نريد. إذن كيف يقول المصنف وإلى بعض ما ذكرنا أشارة؟ لعله يشير إلى فرق اتفاق العرف العام مع العرف الخاص، أي تحقق الإجماع على الكيل والوزن. وحينما يتحقق الإجماع نحن ماذا قلنا؟ إذا تحقق الإجماع فنحن مع إجماع، فنمشي بالعرف العام. فإذا خالف بعض فلا عبرة بمخالفة، قد يكون هذا هو المراد. وإلا الرواية إذا أخذناها لظاهرها فهي بضررنا، لأننا جعلنا المدار على عرف كل بلد بلد، أي العرف الخاص، مع أن الرواية ناظرة إلى العرف العام. ولذلك إذا تتذكرون ذكرنا سابقا الجنة سابقا، نعم، مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص لموضوعة ابن هاشم الآتي التي أتت. فتأمل، أشكلنا عليها بإشكالين إذا تذكرون. الإشكال الأول أنها مقطوعة سندا، والإشكال الثاني دلالة، إذ لعلها من كلام علي بن إبراهيم وليس كلام الإمام سلام الله عليه. يعني لذلك أسقطنا هذه الرواية، وإلا ظاهرها مخالف لما قلناه وعلى ما ذكرنا من أن المدار على العرف الخاص. إذا كان المدار على العرف الخاص فما هي العبرة؟ العبرة ببلد العقد أم ببلد المبيع أم ببلد المتعاقدين؟ وضح مثال: لو ذهبت أنت وصديقك إما إلى الحج يعني واحد من البصرة وواحد من بغداد ذهبا إلى الحج وأجريا المعاملة في مكة المكرمة، فباعه شيئا، ذلك الشيء موجود في بغداد الذي في البصرة، باع الذي من النجد شيئا من بغداد، هيك فهمتها، الذي من البصرة باع الذي من النجد، ماذا باعه؟ شيء من بغداد. زين، هنا العبرة بمن؟ ببلد العاقد وهو مكة المكرمة. فنرى أن هذا المبيع في مكة مقيل أو موزون أو معدود أو يكتفى فيه بالمشاهدة أو لا، العبرة ببلد المبيع اللي هو يوعد بلد المبيع اللي هو بغداد، أو العبرة ببلد البائع وهو من البصرة، أو العبرة ببلد المشتري وهو من النجد، أو إذا كان كلاهما من البصرة مثلا، فهل العبرة ببلد العقد أم ببلد المبيع أم ببلد المتعاقدين؟ حسب ما ذكرناه من ضابطة، احنا شنو الضابطة اللي ذكرناه؟ لابد أن يستعلم حاله في ذلك البلد الذي فيه الشيء، فإذا كان مقدار المالية يستعلم عنه أهل العرف والمعاملة في ذلك البلد، إذن العبرة بمن؟ بعرف بلد المبيع، أن ذلك المبيع في ذلك البلد ما هو حاله؟ يباع وزنا، كيلا، عدا، جزافا. لذلك يقول: وعلى ما ذكرنا أن المدار على العرف الخاص مع الاستعلام عن حاله، فالعبرة ببلد وجود المبيع. لماذا؟ لأن استعلام ماليته إنما يكون في بلد وجوده، لا العبرة ببلد العقد وهو مكة المكرمة، ولا ببلد المتعاقدين. هذا ما يقوله المصنف. ولكن وفي شرح القواعد لبعض الأساطين، نقطع عبارة ما بيك إن شاء الله، قال: ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها. يعني شنو مع اتفاقها؟ يعني العرف العام، العادة المراد به العرف العام مع اتفاقها، يعني إذا كان إجماع واتفاق في العرف العام على أن هذا مكيل أو موزون أو غير ذلك، فإذا كان العرف العام متفق ولا اختلاف، فما هو الحكم؟ فلا بد أن نرجع إلى العادة والعرف العام. لذلك يقول: ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاق العادة اتفاقي. اتفاقي خبر علم الرجوع، الرجوع إلى العادة اتفاقي ولا خلاف في ذلك. أما ولو اختلف العرف العام، اختلفوا لم يتفقوا على شيء، فلكل بلد حكمه. يعني أعرف العرف الخاص كما هو المشهور، المشهور قالوا المدار على العرف العام، فإن لم يوجد فالمدار على العرف الخاص. سؤال: وهل يراد به بلد العاقد أو بلد المتعاقدين؟ طبعا ما ذكر بلد المبيع، ذكر فقط بلد العقد وبلد المتعاقدين. قال: الأقوى الأول. يعني شنو بلد العقد؟ المعاملة في مكة المكرمة، فالمدار على مكة المكرمة وإن كان المبيع في بغداد. إذا كان المدار على بلد العقد عهد إذا لا يوجد بلد، وإنما تعاقدا في الصحراء. ولو تعاقدا في الصحراء، يعني بالطريق إلى مكة المكرمة في عرعر مثلا، التقيا فتكلما في أمر تجاري فباع واشترى. مع الأسف كثير من الحجاج حينما يذهب تلقى ذهنه هناك هم مشغول. يعني أنا شفت وسمعت كثير من الحجاج مثلا في عرفة، من بعض الناس جاء يبرون دعاء عرفة، وهذا يقول له عرفة ما أنت في حي كذا وهيش بعد بكذا مليون، وذاك يقول له نزل سعرها وهذا صعب، ويتناقشون كأنهم قاعدين وين في بيوتهم مو في عرفة. المهم حتى ولو تعاقدا في الصحراء، ذاهبين في سفر وتعاقدا في الصحراء، فما هو الحكم؟ يقول رجع إلى حكم بلدهما. إذا كان من بلد واحد مثل كلاهما من النجف، فنرجع من إلى النجف لنرى أنه مكيل موزون يباع جزافا. ولو اختلف، يعني شنو اختلف؟ كل واحد من بلد، واحد من البصرة وواحد من النجف، فاحتمالات. الاحتمال الأول رجح الأقرب. من الأقرب؟ إلى مكان العقد. نشوف أقرب مكان إلى العقد هو النجف أو البصرة، فنرجح الأقرب. زين الاحتمال الثاني أو الأعظم، يعني الأكبر، باعتبار البصرة أكبر من النجف مساحة وسكانا، فالمدار على البصرة على الأعظم. أو هذا الاحتمال الثالث، أو ذو الاختبار على ذي الجزار، يعني في البصرة يباع جزارا، في النجف يباع كيلا، فالمدار على النجف. نقدم البلد الذي فيه تقدير على البلد الذي يباع فيه جزار. الاحتمال الرابع، أو بلد البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه، يعني لا نرجع إلى بلد واحد. البائع إن كان من البصرة فالمبيع في حاله نرجع لنا إلى البصرة لنرى كيف يتعاملون به. أما المشتري إذا كان من النجف ففي تحديد الثمن نرجع إلى النجف. هذه احتمال الرابع. الخامس، أو يبنى على الإقراع. يعني شو نقول؟ نقول إذا اتفق في الرجوع على منطقة، مثلا جلسوا قال له خلي نحدد مثلا البصرة، أو اتفق على النجف فبها ونعمة. أما إذا اختلف فنسوي قرعة. يبنى على الإقراع مع الاختلاف، وما اتفق عليه مع الاتفاق. سؤال، شنو مراده مع الاختلاف؟ وإحنا كلامنا أصلا في أصل مسألة هو شنو قال بدايته؟ ولو اختلف رجح الأقرب أو الأعظم أو الآن يقول شنو؟ مع الاختلاف. هذا تكرار أو ليس تكرار؟ الجواب ليس تكرار. ولو اختلفا، يعني اختلف البلدان، هذا ذكرناه في بداية المثل. أما هنا مع الاختلاف، مو اختلاف البلدان، البلدان مختلفة، لا، اختلاف المتعاقدين، واحد من البصرة واحد من النجف، ولم يتفقا على الرجوع إلى بلد بعينه، بل اختلفا. هذا يقول نرجع للبصرة، وهذا يقول نرجع للنجف، فاختلفا في تعيين البلد بعد القرار عن الاختلاف في أصل البلد. هذا احتمال، الاحتمال الخامس. الاحتمال السادس، أو التخيير، يعني نخيرهما، تريدون الرجوع للبصرة فبها ونعمة، أو الرجوع للنجف فبها نعمة. ولعله الأقوى، اللي هو شنو؟ التخيير إذ لا دليل على الأمور الأخرى، لا دليل على الأقرب أو الأعظم أو غيره، لذلك التخيير هو الأقوى. ثم قال كاشف الغطاء قدس سره: ويجري مثل هذه الاحتمالات الستة في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. طبعا شنو المراد من الغرباء؟ احتمالان: الاحتمال الأول أهل البادية الرحل الذين لا يستقرون في مقام، أو المراد من الغرباء يعني المسافرون، يعني كانوا مسافرين فأجروا المعاملة. طبعا هذا تكرار للمطلب، لأنه هو شنو قال؟ ولو تعاقدا في الصحراء، فهنا أيضا شنو تعاقدا في الصحراء. المهم ويجري مثل هذه الاحتمالات في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. زين أفضل طريقة شو نسوي؟ يقول والأولى التخلص من كل هذا الإشكال بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة. يعني نوقع المعاملة بأي طريقة؟ بالمصالحة أو الهبة المعوضة أو المعاطاة التي لا تضر فيها الجهالة، من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة ونحوها. ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد، منطقة واحدة حصل فيها الاختلاف، يعني في النجف الأشرف بعض أهل النجف يتعاملون فيه بالتقدير وبعضهم الآخر يتعامل فيه بالجزار، فماذا نفعل؟ قال ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي، يعني شنو على وجه التساوي؟ يعني نصف أهل النجف يتعاملون بالخيل والوزن، ونصفهم يتعامل بالمشاهدة والجزار، فالأقوى التخيير في المعاملة. يتخير إما أن يختار التقدير وإما أن يختار الجزار. إذن إذا لم يتساويا، وإنما شنو 80% يبيعونه جزافا و20% يبيعونه بالكيل والوزن، فهل نعمم ما حكمت به القلة وهو شنو اشتراط التقدير على الجميع أو لا نعممه على الجميع؟ يقول تعميمه على الجميع فيه إشكال. قال ومع الاختصاص، يعني اختصاص اشتراط التقدير، ومع اختصاص اشتراط التقدير بجمع قليل، فتعميمه إلى الجميع إشكال. هل نعمم الجزاف أو نعمم التقدير؟ المسألة مشكلة. انتهى كلام كاشف الغطاء قدس سره، وبه ينتهي الكلام عن مسألة التقدير بالمتعارف وغير المتعارف. مسألة اشترطنا التقدير بالخيل أو الوزن فيما يباع كيلا أو وزنا، فلا بد من التقدير وإلا صارت المعاملة غرارية. إذا كان هذا المطلب واضح تقدم سابقا، نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: هل يجوز الاكتفاء في بيع المكيل أو الموزون، الاكتفاء بإخبار البائع. يعني البائع قال هذا 10 كيلوغرامات، هل يجب وزنه أو نكتفي بإخبار البائع وما هو الدليل على ذلك؟ السؤال الثاني، لو تبين أن ما أخبر به البائع مخالف للواقع وثبت الخيار، فأي خيار يثبت؟ خيار الغاز، خيار الشار، تخلف الشار، أو يا خيار يعني؟ هذا السؤال. والسؤال آخر، يمكن نخلي السؤال الثاني قبل السؤال الثالث، أن الاعتماد على إخبار البائع لو قيل به هل هو على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية؟ أما جواب السؤال الأول نقول المشهور جواز الاكتفاء بإخبار البائع، بل كلام العلامة مشعر بأن الجواز إجماعي، وإضافة إلى ذلك لو رجعنا إلى الروايات السابقة كصحيحة ابن محبوب ورواية أبان وفحوى رواية أبي العطارد، فإنها جميعا تدل على جواز الاكتفاء بإخبار البائع أنه يكفي. نعم، توجد لدينا رواية واحدة معارضة لما قاله المشهور ومعارضة للروايات الأخرى، وهي صحيحة الحلبي الذي يسأل فيها الإمام أن البائع أخرج عدلا إلى المشتري فوزنه أو كاله، ثم قال للمشتري خذ العدل الآخر بمقدار العدل الأول فإنه يساويه. إن الإمام شنو قال؟ قال لا يصلح إلا بكيد. هذا شنو معنى؟ أنه لا يجوز الاعتماد على قول البائع، ولكن نحن أجلنا عن ذلك سابقا، قلنا مراد الإمام لا يصلح إلا بكيد فيما لو أقدم المتعاقدان على المعاملة سواء زاد المبيع عن إخبار البائع أو نقص، يعني يقدم على المعاملة اكتفاء بمن؟ بالمشاهدة، وقول البائع لا دور له. ولذلك أقدم المشتري على المعاملة سواء زاد أو نقص، فهذه المعاملة صحيحة أو باطلة؟ هذه المعاملة باطلة لأنها غررية وإخبار البائع لا قيمة له، حتى لو كان الداعي للإقدام على هذه المعاملة هو إخبار البائع، لكن مجرد كون إخبار البائع هو الداعي هذا يرفع الغرر أو لا يرفع الغرر؟ هذا لا يرفع الغرر، فالمعاملة غررية. نعم، إذا أقدم على المعاملة اعتمادا على قول البائع وأن قول البائع مطابق للواقع اعتمادا على ذلك، فحينئذ المعاملة ليست غررية. فإذا تبين الخلاف ثبت الخيار. مثلا لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور، وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه. على ماذا؟ على جواز الاعتماد على إخبار البائع. طبعا ليش قال مشعرة؟ ليش قال مشعرة؟ لأن العلامة قال عندنا، وعندنا يحتمل أن يقصد شنو؟ عندي، ويحتمل أن يقصد عند الإمامية. فعبارته مشعرة بالإجماع وليس الظاهرة في الإجماع، ويدل على جواز الاعتماد على أخبار البائع غير واحد من الأخبار المتقدمة كصحيحة ابن محبوب ورواية أبان وأبي العطارد. فقط المعارض لنا شنو؟ صحيحة الحلبي. وما تقدم، هذا مرتبط، وما تقدم من صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك. يعني شنو عن ذلك؟ عن الاعتماد على إخبار البائع، حيث قال الإمام لا يطلب إلا قيلا محمول. هذا محمول خبر لقوله وما تقدم، وما تقدم من صحيحة الحلبي محمول على يا صورة محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به. يعني أقدم على المعاملة بأي طريقة؟ جزافا. يعني أقدم على المعاملة سواء زاد أو نقص. فهذه المعاملة راح تصير غررية. وإن كان إخبار البائع داعيا إلى المعاملة، لكن المشتري اعتمد على إخبار البائع أو لم يعتمد؟ لم يعتمد، بل أقدم على المعاملة جارف أو نقول. لذلك يقول فإنها المعاملة لا تخرج بمجرد ذلك. يعني شنو بمجرد ذلك؟ الاعتماد على الإخبار بمعنى الداعوية، بمعنى جعل الإخبار داعيا، هذا لا يخرج المعاملة عن الغرر، بل تبقى المعاملة غررية. أما هذا تقدم سابقا، أما لو أقدم على المعاملة اعتمادا على إخبار البائع فهنا شنو؟ المعاملة صحيحة ولو كانا جاهلين بالمقدار الواقعي. لكن ما دام أقدم على المعاملة اعتمادا على الإخبار فالمعاملة صحيحة. وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك. ماذا يوافق؟ بطلان المعاملة إذا أقدم عليها سواء زاد المبيع أو نقص فهو غرر. إذن هذه الرواية لا تصلح للمعارضة. والنتيجة يجوز الاعتماد على إخبار البائع. سؤال: الاعتماد على إخبار البائع على نحو الموضوعية أي هو حكم تعبدي سواء أفاد إخبار البائع الاطمئنان أو الظن أو لم يفد ذلك، وسواء كان المخبر ثقة أو ليس ثقة، دائما إذا أخبر يجوز الاعتماد على إخبار، هذا إذا أخذ على نحو الموضوع. أما إذا أخذ على نحو الطريقية، أي لا نعتمد على إخبار البائع إلا إذا كان طريقا عرفيا لمعرفة المقدار الواقعي، لذلك نشترط حصول الاطمئنان أو الظن بالمقدار الواقعي. إذن يا هو المدار، المدار على نحو الموضوعية أو المدار على نحو الطريقية؟ الجواب الظاهر أن المدار هو على نحو الطريقية، على نحو الطريقية. ولذلك نقول إذا أفاد إخبار المخبر الإطمئنان أو الظن فلا مشكلة، سواء قلنا بالموضوعية أو الطريقية يجوز الاعتماد عليه. أين تظهر الثمرة في الطريقية والموضوعية؟ لو أخبرنا المخبر ولم يكن ثقة وإخباره لن يفد، الظن حتى الظن لن يفده، فإن قلنا على نحو الموضوعية صحة المعاملة والاعتماد عليه، وإن قلنا على نحو الطريقية بطلت المعاملة ولا يجوز الاعتماد عليه. يقول المصنف فيه إشكال من جهة نقول المعاملة باطلة، لأن إخبار البائع لو كان لا يفيد الظن فالمعاملة غررية أو ليس غررية. إذا كان الإخبار لا يفيد حتى الظن فالمعاملة غررية فهي باطلة، هذا وجه البطلان. ومن جهة أخرى قد يقال المعاملة صحيحة. لماذا؟ لأن كلمات المشهور والروايات الدالة على كفاية الاعتماد على إخبار البائع هذه الأخبار والكلمات مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ لم تقيد بإفادة الاطمئنان أو كون المخبر ثقة، قالت يجوز الاعتماد على الإخبار مطلقا حتى لو لم يفد أظن، فالمعاملة صحيحة. ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار الواقعي كما يشهد به الروايات المتقدمة، فلو لم يفد ظنا إخبار البائع فإشكال. ليش إشكال؟ من جهته من بقاء الجهالة الموجبة للغرض بالمعاملة باطل. هذا الوجه الأول للبطلة. ووجه الصحة ومن عدم تقييدهم، تقييد من كلام المشهور وكلام الروايات، عدم تقييدهم الإخبار الذي يجوز الاعتماد عليه، عدم تقييده بإفادة الظن ولا تقييد المخبر بالعدالة، بل يجوز الاعتماد مطلقا فالمعاملة صحيحة. والأقوى يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله القائلين.
شفتك متوهد للوقت الشيخ.